الاعتراض الثالث من الاعتراضات التي قد تورد على الاستصحاب التعليقي أن استصحاب الحكم المعلق يتعارض مع استصحاب حكم منجز. ففي مثال على العناب استصحاب القضية الشرطية القائلة أنه إذا غلا يحرم، إذا أردنا أن نثبت باستصحاب هذه القضية الشرطية، إذا أردنا أن نثبت باستصحاب بقاء صدق هذه القضية الشرطية، نثبت بذلك أنه بعد الجفاف عندما يحصل الغليان يحرم هذا العنب بالغليان، فسيبتدي هذا الاستصحاب باستصحاب معارض له، وهو استصحاب بقاء الحلية إلى ما بعد الغليان، لأنه قبل الغليان كان حلالا قطعا. وهل يحرم بالغليان أو لا؟ ما ندري. العنب الجاف هل يحرم بالغليان أو لا؟ لا ندري. فنجري استصحاب بقاء حليته. إذن استصحاب الحرمة التعليقية يتعارض مع استصحاب الحلية المنجزة. هذا كان بيان الاعتراض. صاحب الكفاية رضوان الله عليه أجاب عن ذلك بأنه كما أن الحرمة معلقة بالغليان، وبوصفها معلقة بالغليان تستصحب هذه الحرمة، كذلك الحلية مغيات بالغليان، وبوصفها مغيات بالغليان نجري استصحاب الحلية، ولا تعارض بين الحرمة المعلقة على الغليان والحلية المغيات بالغليان. السيد شيربان الله عليه رد كلام صاحب الكفاية بأنه الحلية التي هي مغيات بالغليان، التي نقطع بأنها مغيات بالغليان، إنما هي الحلية في زمان رطوبة العنب لا في زمان جفاف العنب. في زمان رطوبة العنب نحن نعلم بأن حلية هذا العنب مغيات بالغليان، لأن العنب الراضي إذا غلا يحرم قطعا، فنحن على يقين بأنه حلال بحلية مغيات بالغليان. وأما لو لاحظنا الحلية التي هي في زمان الجفاف، بعد الجفاف هذا العنب أيضا حلال، لكن لا نعرف بأن حليته مغيات بالغليان حتى نستصحبها بوصفها مغيات بالغليان. وما ذكره صاحب الاعتراض هو أن استصحاب هذا الحكم المعلق يتعارض مع استصحاب هذه الحلية في زمان الجفاف. الحلية في زمان الجفاف بل يمكن إجراء استصحابها بذاتها بدون وصف كونها مغيات بالغليان، إذ لا نعرف كون هذه الحلية مغيات بالغليان، فنجري استصحاب الحلية لا من زمن رطوبة العنب حتى يبتلي بهذه المشكلة، بل إنما نجري استصحاب الحلية من زمن جفاف العنب. بعد أن جف العنب نعلم بحليته، ولا نعلم بأن لا نعرف أن هذه الحلية هل هي مغيات بالغليان أو لا، فبعد الغليان نجري استصحاب ذات الحلية، نجري استصحاب الحلية التي كانت بعد الجفاف وقبل الغليان. الحلية التي كانت بعد الجفاف وقبل الغليان نجري استصحابها إلى ما بعد الغليان. وليست هذه الحلية بوصفها مغيات بالغليان، إذ لا نعرف كونها مغيات بالغليان، فهذا الاستصحاب استصحاب لذات الحلية بدون كونها بوصفها مغيات بالغليان. إذن فهذا الاستصحاب يجري فيتعارض مع استصحاب الحكم التعليقي. إن قلت، هنا يأتي إشكال ويقول بأنه أصلاً بلي عندنا استصحاب أسبق من هذا الاستصحاب لا يدع مجالاً لهذا الاستصحاب، استصحاب ذات الحلية، هذا الاستصحاب الذي تمسك به السيد الشهيد أخيراً، من أننا نستصحب ذات الحلية بلي التي نعلم بها بعد الجفاف وقبل الغليان. قد يقول القائل بأن هناك حلية أسبق من هذه الحلية نجري استصحابها بوصفها مغيات بالغليان، فيثبت بأن هذه الحلية أيضا مغيات بالغليان، لأن حلية هذا العنب قبل الجفاف كانت مغيات بالغليان قطعا، حلية هذا العنب قبل الجفاف عندما كان رطبا حليتها كانت مقيدة بالغليان قطعا، لأن العنب الرطب إذا غلا يحرم قطعا، فحلية العنب الرطب مغيات بالغليان. تلك الحلية المغيات بالغليان نستصحبها إلى حين ما بعد الجفاف وأيضا إلى حين بعد الغليان بعد الجفاف. تلك الحلية الأسبق التي كانت مغيات بالغليان قطعا، تلك الحلية يجري استصحابها إلى هذه الفترة الوسطى، يعني فترة ما بعد الجفاف وقبل الغليان، ويثبت بذلك أن الحلية في هذه الفترة أيضا مغيات، ويثبت بذلك أن هذه الحلية في هذه الفترة في فترة ما بعد الجفاف وقبل الغليان أيضا مغيات بغاية الجفاف، وبالتالي إذا حصل الجفاف بل يعني أن غاية هذه الحلية قد حصلت، فبعد ما يجري استصحاب ذات الحلية ما يبقى عندنا استصحاب ذات الحلية، لأن ذات الحلية إنما يجري استصحابها لو لم يكن هناك ما يثبت كونها مغيات، ونحن ذاك الاستصحاب يثبت كون هذه الحلية مغيات، بالاستصحاب الأسبق نثبت بأن هذه الحلية الوسطية أيضا مغيات، باستصحاب الحلية من زمن الرطب، باستصحاب الحلية من زمن الرطب الذي كانت الحلية فيه حلية مغيات قطعا، باستصحاب تلك الحلية المغيات نثبت بأن الحلية الموجودة بعد الجفاف أيضا مغيات، لأنه نجري استصحاب نفس تلك الحلية المغيات، نجري استصحابها إلى ما بعد الجفاف، فيثبت بأن الحلية الموجودة بعد الجفاف أيضا مغيات، فلا يبقى عندنا حلية غير مغيات، لا يبقى عندنا ذات الحلية التي لا نعرف كونها مغيات، لا نعرف صفة كونها مغيات، لما يبقى عندنا هذه الحلية الذاتية حتى نجري استصحابها، بل يثبت بأن الحلية في تمام هذه المدة حتى بعد الجفاف حلية مغيات، حلية مغيات بالجفاف عفوا بالغليان، فلا مجال لاستصحاب ذات الحلية حتى يتعارض مع الاستصحاب التعليقي. هذا إشكال. الجواب، يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه، يقول بأنه كيف نجري استصحاب حلية العنب الرطب المغيات لإثبات حلية العنب الجاف، ذاك رطب وهذا جاف، الموضوع متغير، عنب رطب كنا نعلم بأنها حلال حلية مغيات بالغليان. ثم جف العنب، ونحن نحتمل أن خصوصية الجفاف يغير الحكم، نحتمل دخالة خصوصية الجفاف في الحكم. فكيف نثبت باستصحاب العنب الراض حلية العنب الراض، حلية العنب الرطب المغيات بالغليان؟ باستصحاب هذه الحلية نثبت حلية العنب الجاف أيضا، إلا بالتمسك بدلالتها الالتزامية. وإلا لولا الدلالة الالتزامية، لو أردنا أن نبقى على مستوى الدلالة المطابقية، هذا لا يثبت بدلالة المطابقية لذاك، لأن ذاك دلالته المطابقية هو العنب الرطب والعنب الجاف. ونحن نريد إثبات أن العنب الجاف أيضا حلال بالحلية المغيات بالغليان. ذاك شيء وهذا شيء آخر، على مستوى الدلالة المطابقية لا يمكن إثبات هذا بذاك. اللهم إلا أن يتمسك بدلالة الالتزامية، فيقال بأننا بما أننا نعرف بأنه ماكو هناك حليتان، إن كانت هناك حلية إما حلية واحدة، إما هي حلية بل مقيدة بالجفاف، لا الجفاف دخيل فيها أو ليس دخيلا فيها، فهي حلية واحدة ليست حليتان. فبالعلم بوحدة الحلية نعرف بأنه إن كانت الحلية بل مستمرة فليس الجفاف دخيلا فيها، فنجري استصحاب الحلية المغيات لإثبات عدم دخالة الجفاف فيها، لأن الحلية المغيات إن كانت باقية فمعنى بقائها أنه لا بد وأن لا يكون الجفاف دخيلا، إذ ليس لدينا حلية أخرى للعنب الجاف، الحلية حلية واحدة، الحلية حلية واحدة، إما هي حلية العنب العنب هذه الحلية، إما أن الجفاف دخيل فيها أو ليس دخيلا. الحلية المغيات بغاية الغليان إما هي مختصة بالعنب الرطب أو أنها بل تجري حتى على العنب الجاف. فالحلية المغيات بغاية الغليان إن كانت مختصة بالعنب الرطب فالعنب الجاف ليس حلالا بتلك الحلية، وإن كانت غير مقيدة غير مختصة بالعنب الرطب بل يشمل حتى العنب الجاف، إذن فهو باقي تلك الحلية المغيات باقية حتى بعد الجفاف. فإن كانت الحلية المغيات بغاية الغليان إن كانت باقية لكان من لوازم بقائها أنه إذن الجفاف ليس دخيلا فيها، إذ نحن نعلم بأنه ليس هناك حلية أخرى للعنب الجاف وحده، ما عندنا هيجي شيء، الحلية في واقع حلية واحدة إما مقيدة أو غير مقيدة، إما أن الجفاف دخيلا فيها أو لا. فإذا بالدلالة الالتزامية نستطيع أن نثبت، أن نقول بأنه باستصحاب بقاء الحلية المغيات نثبت بدلالته الالتزامية، الدلالة الالتزامية التي حصلنا عليها ببركة علمنا بأنه لا يوجد حليتان بل الحلية واحدة، ببركة هذا العلم الخارجي حصل دلالة التزامية، حصلت دلالة التزامية لبقاء الحلية المغيات دلالة التزامية على أنه إذن الجفاف لا دخالة فيه، إذن بعد الجفاف أيضا هذه الحلية حلية مغيات بغاية الغليان والجفاف لا دخالة فيه. هذه دلالة التزامية، لولا علمنا خارجا بوحدة الحلية، لو كنا نحتمل أن هناك حليتان، حلية مغيات وحلية غير مغيات، إن احتملنا ذلك هذا الاستصحاب ما كان يجي. إن احتملنا أن هناك حلية لزمان الرطب مغيات بالغليان وحلية لزمان الجفاف غير مغيات بالغليان، وتلك تلك حلية، الحلية الأولى حلية خاصة بالرابط، والحلية الثانية حلية خاصة بالجار. إن كنا نحتمل هذا الاحتمال، احتمال التعدل الحلية بهذا النحو، لما كان يمكن إجراء الاستصحاب، لأن هذا لا يمكن إثباته بذاك، هذا شيء وذاك شيء آخر، المتيقن غير المشكوك. بسبب علمنا الخارجي بأن الحلية واحدة ليست متعددة، حصلت دلالة التزامية لهذا الاستصحاب على أنه إذن ليست الحلية في زمان الجفاف حلية منجزة، دلالة التزامية كذا صار باستصحاب الحلية المغيات. يثبت بالدلالة الالتزامية أن الحلية التي تبقى بعد الجفاف حلية ليست منجزة بل هي أيضا مغيات. هذه صارت دلالة التزامية، دلالة التزامية حصلت ببركة علمنا بعدم تعدد هذه الحلية، وإلا لو احتملنا تعدد الحلية لما كانت تحصل هذه الدلالة. يعني أن خصوصية الرطب والجفاف هل هو من الحيثيات التحليلية في نظر العرف أو من الحيثية التقييدية؟ هكذا تقصد؟ المعقول أن يكون حيثية تقييدية، من المعقول جدا أن يكون عناب الرطب بل مصبا للحلية، بحيث يكون الرطبية داخلا في موضوع الحلية لا في حيثية تعليلية، معقول جدا. فهذه كضرورة فقهية إجماع ووضوح أنه لم يشرع الشارع تبارك وتعالى حلية خاصة بالعنب الرطب وحلية خاصة بالعنب الجاف، وإنما هي حلية واحدة، إما هي مغيات أو ليست مغيات وإما أن الجفاف دخيل فيها أو ليست دخيل فيها، لأنه إما دخيل فيها أو غير دخيل فيها. تلك الحلية الواحدة إما أن الجفاف دخيل فيها أو غير دخيل فيها، على نحو الموضوعية إما دخيل فيها أو غير دخيل فيها، أن الجفاف دخيل فيه أو لو ليس دخيلا فيه، على نحو الموضوعية مؤلا على نحو الحلية. وعليه فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه لو أردنا أن نثبت باستصحاب الحلية المغيات بالغليان، لو أردنا أن نثبت أنه إذن الحلية الموجودة بعد الجفاف وقبل الغليان أيضا حلية مغيات كما كانت قبل الجفاف، أو لو أردنا أن نثبت هذا الأمر بهذا الاستصحاب لكان أصلا مثبتا، لكان هذا الأصل أصلا مثبتا، وبالتالي ليس لدينا دليل يدل على كون هذه الحلية مغيات. وهذا يعني أننا نعلم في هذه الفترة بذات الحلية ولا نعلم بكونها مغيات في فترة بعد الجفاف، يعني في فترة بعد الجفاف لا دليل على كون الحلية مغيات بهذه الغاية، بل إنما نعلم بذات الحلية. لو صح أننا إنما نعلم بذات الحلية ولا لدينا دليل على كونها مغيات، والاستصحاب لا يمكن أن يثبت، الاستصحاب من الزمن الأسبق لا يمكن أن يثبت لنا بأن هذه الحلية بعد الجفاف مغيات، إن صح ذلك أمكننا أن نجري استصحاب هذه الحلية التي لم يثبت كونها مغيات، هذه الحلية التي لم يثبت كونها مغيات نجري استصحاب ذاتها، نجري استصحاب ذات هذه الحلية، نجري استصحاب ذات هذه الحلية بقطع النظر عن كونها مغيات إلى ما بعد الغليان، نجري استصحاب ذات هذه الحلية إلى ما بعد الغليان، فيتعارض مع استصحاب التعليقي، فيرجع ذاك الاعتراض الثالث يرجع على قوته، يرجع إلى قوته، ولا يتم جواب صاحب الكفاية. هذا تعميق لرد صاحب الكفاية. في كل استصحاب تعليقي يجري نفس البيان. احنا ذكرنا الميزان العام في الاستصحاب التعليقي، قلنا في كل استصحاب تعليقي نحتاج الى خصوصيتان دخيلتان في موضوع الحكم قطعا، وخصوصية ثالثة نشك في دخالتها في موضوع الحكم. كمثلنا بهذا المثال انه كالعنبية والغليان، هاتان خصوصيتان نعلم بدخالتهما في موضوع الحكم. غاية الامر تحقق احدهما قطعي، احدهما كان متحققا والاخر لم يكن متحققا، العنبيه متحققه والغليان غير متحقق. والخصوصيه الثالثه التي نشك في دخالتها كانت موجوده، وهي خصوصيه في هذا المثال خصوصيه الرطبيه. في كل استصحاب تعليقي نحتاج الى هالعناصر الثلاثه، نحتاج الى عناصر ثلاثه حتى يتم استصحاب تعليقي. عنصران نعلم بدخالتهما في الحكم، احدهما موجود والاخر غير موجود، وعنصر ثالث لا نعلم بانها دخيل في الحكم، دخيل في الحكم او غير دخيل في الحكم، لكنه كان موجودا من قبل. هذا العنصر الثالث الذي نشك في انه دخيل في الحكم او غير دخيل في الحكم، كان موجودا، كان متحققا من قبل ثم زال. بعد زوال هذا العنصر الثالث نجري الاستصحاب التعليقي بلحاظ العنصر الثاني الذي لم يكن موجودا، فنقول ان كان العنصر الثاني موجودا لكان الحكم فعليا، فنجري استصحاب هذه القضية الشرطية الى ما بعد زوال العنصر الثالث. فهذه المقومات لا بد وان تكون موجودة في كل استصحاب تعليقي، ففي كل استصحاب تعليقي سيشبه هذا المثال. ونلاحظ على ذلك، نلاحظ على جواب صاحب الكفاية على الاعتراض الثالث، أن الحلية التي ما يخالف سطرين ثلاثة، أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأنها مغيات. هذه الحلية في فترة ما بعد الجفاف وقبل الغليان لا علم بأنها مغيات بغاية الغليان، لاحتمال عدم الحرمة بالغليان في بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلية إلى ما بعد الغليان، فيتعارض مع استصحاب التعليقي. هذا رد على كلام صاحب الكفاية، على جواب صاحب الكفاية على الاعتراض. فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات، عندما كان العنب رطبا حليتها كانت مغيات بالغليان قطعا، ونشك في تبدلها الى الحلية غير المغيات بالجفاف، نشك انها بعد الجفاف هل اصبحت غير مغيات او لا، او ظلت مغيات، فنجري استصحاب كونها قد ظلت مغيات، نجري استصحاب الحلية المغيات بوصفها مغيات، فيثبت ان الحلية بعد الجفاف ايضا مغيات، ونشك في تبدلها الى الحلية غير المغيات بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف، فيثبت انه بعد الجفاف ايضا هذه الحلية مغيات. ان قيل هكذا كان الجواب ان استصحابها، استصحاب الحلية المغيات من زمان قبل الجفاف لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف من انها هل هي مغيات ايضا او غير مغيات، ولا يثبت انها مغيات ايضا، ان الحلية بعد الجفاف ايضا مغيات، الا بالملازمة، الا بالدلالة الالتزامية للعلم بعدم امكان وجود حليتين، لاننا نعلم بضرورة فقهية او باجماع وما شابه من ان الشارع تبارك وتعالى جعل حلية العنب اما مغيات بالغليان او غير مغيات بالغليان، ومغيات بالغليان قطعا في فترة الرطوبة، لكن هل ان الرطوبة دخيلة او لا ما ندري، لانه هناك حليتان، ان كانت الحلية بعد الجفاف مغيات ايضا او غير مغيات ايضا، على كلا التقديرين هي نفس الحلية السابقة ليست حلية اخرى، لكن نشك في انها هل انها مقيدة بالرطوبة، اذا فهي قبل في الرطوبة عند اذا كان رطبا مغيات، وبعد الرطوبة غير مغيات، واذا كان غير مقيد بالرطوبة اذا فحتى بعد الجفاف مغيات. وليس هذا يعني ان هناك حليتان مستقلتان صدرتا من الشارع، لا نحتمل صدور حليتين مستقلتين من قبل الشارع، بل الحلية واحدة. هذه الحلية الواحدة ان كانت بوصفها مغيات باقية لكان هذا بالدلالة الالتزامية يثبت بأنه إذن الحلية الموجودة بعد الجفاف ليست منجزة بل هي مغيات أيضا. يقول بأنه للعلم بعدم هذا وجه الدلالة الالتزامية، أن هذه الدلالة الالتزامية حصلت ببركة هذا العلم الخارجي، حصلت هذه الدلالة الالتزامية بالعلم بعدم إمكان وجود حليتين. وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبتة لكونها مغيات، إذن هذا الاستصحاب بطل. بالاستصحاب لا يمكن أن نثبت بأن الحلية بعد الجفاف أيضا مغيات، إذن ما يبقى لدينا دليل يثبت لنا أن الحلية بعد الجفاف مغيات بغاية الغليان. هذه الغاية لا دليل عليها، هذه الغاية لا دليل عليها لحلية العنب بعد الجفاف. ما دام لا دليل عليها إذن إنما نعلم بذات الحلية ولا نعلم بغايتها، فنجري استصحابها، استصحاب ذات العلية. وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبتة لكونها مغيات، يعني ما لم نعثر على دليل يثبت لنا كونها مغيات، فبالإمكان استصحاب ذاتها، استصحاب ذات هذه الحلية إلى ما بعد الغليان. والجواب الآخر على أصل الاعتراض الثالث، الجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رضوان الله عليهما، حيث قال أن استصحاب بقاء القضية الشرطية التعليقية يثبت فعلية الحرمة بعد غليان العنب الجاف، استصحاب الحكم التعليقي يقتضي إثبات الحرمة فيما إذا حصل الغليان بعد الجفاف، هذا من ناحية. من ناحية أخرى استصحاب الحرمة المنجزة تقول لنا بأن استصحاب الحلية المنجزة تقول لنا بأن هذا العنب الجاف بعد أن يغلي حلال، يجنج لإستصحاب حلية هذا العنب، لكن الاستصحاب الأول حاكم على الاستصحاب الثاني. قالوا الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني قال بأنه الاستصحاب التعليقي هنا حاكم على الاستصحاب التنجيزي، الاستصحاب التعليقي للحرمة حاكم على الاستصحاب التنجيزي للحلية، لأن استصحاب الحرمة استصحاب حكم معلق، استصحاب القضية الشرطية، واستصحاب الحلية حلية منجزة ليست شرطية. قالوا بأن استصحاب الحكم التعليقي هنا مقدم على استصحاب الحكم الحلية التنجيزية بالحكومة. خب ما وجه الحكومة؟ يبدو أن الشيخ الأنصاري والمرزا النائيني لم يوضح وجه الحكومة، على أي أساس يكون الاستصحاب الحكم التعليقي هنا حاكما على استصحاب الحلية التنجيزية. السيد الشيخ رضوان الله عليه يتبرع ب هو أو على كل حال ربما الآخرين هم ذاكرين ما أعرف ببيان وجه لهذه الحكومة. ما وجه هذه الحكومة؟ يقول بالإمكان أن نوجه هذه الحكومة بأن هذا يدخل في بحث الشك السببي والمسببي. بالنسبة إلى الشك السببي والمسببي، قد تذكرون أن الأصحاب قالوا بأن الشك السببي حاكم على الشك المسببي، وهناك أيضا السيد الشيخ رضوان الله عليه كان له توجيه لتقديم الشك السببي، تقديم الاستصحاب في الشك السببي على الاستصحاب في الشك المسببي ببيان غير بيان المشهور. السيد الشيخ رضوان الله عليه في مثل استصحاب طهارة الماء لإثبات كون الثوب المتنجس الذي غسل بهذا الماء الطهر، لإثبات طهارة هذا الثوب الذي كان متنجسا وغسلناه بهذا الماء، استصحاب طهارة الماء يثبت لنا طهارة هذا الثوب الذي غسل به، وفي مقابله عندنا استصحاب نجاسة الثوب. لكن قالوا بأن استصحاب طهارة الماء في مرحلة السبب، واستصحاب نجاسة الثوب في مرحلة المسبب. قالوا بأن استصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي. السيد شيء ثاني له تفسير، نفس ذاك التفسير يجري هنا، يجري هنا. كان له تفسير بأنه عندما نجد بأن أحد الاستصحابين يقتضي ويستطيع أن يعالج مورد الاستصحاب الآخر دون العكس، أما الاستصحاب الآخر لا يستطيع أن يعالج مورد الاستصحاب الأول، فمن الطبيعي أن يتقدم الاستصحاب الأول على الاستصحاب الثاني، لأنه هذا الاستصحاب الأول لا يدع مجالا للاستصحاب الثاني. الاستصحاب الأول يعالج موضوع الاستصحاب الثاني، لكن الاستصحاب الثاني لا يعالج موضوع الاستصحاب الأول. كيف في مثال الثوب واضح، بل طهارة ونجاسة الثوب من آثار طهارة ونجاسة الماء، لأن الثوب غسل بالماء، فإن كان الماء طاهرا فقد طهر الثوب، وإن كان نجسا فلم يطهر الثوب بل بقي الثوب نجسا. إذن فطهارة الثوب ونجاسته مترتب شرعا على طهارة الماء ونجاسته، لا العكس. ليس طهارة الماء ونجاسة الماء مترتبتين شرعا على طهارة الثوب ونجاسة الثوب. إذن فبما أن الاستصحاب يثبت بقاء نفس المستصحب ويثبت بقاء آثاره الشرعية، يثبت بقاء الآثار الشرعية، وحكم الثوب من الآثار الشرعية لحكم الماء، إذن فباستصحاب الماء نستطيع أن نعرف حكم الثوب، ولكن بما أن حكم الماء ليس من آثار الثوب، ليس من آثار حكم الثوب، إذن فباستصحاب حكم الثوب لا يمكن أن نثبت حكم الماء. وهذا يعني أن استصحاب الماء يعالج مورد الاستصحاب الجاري في الثوب، لكن استصحاب الجاري في الثوب لا يعالج مورد الاستصحاب الجاري في الماء، لأن حكم الثوب من الآثار الشرعية لحكم الماء، ولكن حكم الماء ليس من الآثار الشرعية لحكم الثوب. فإذن استصحاب حكم الماء يعالج حكم الثوب، لكن استصحاب حكم الثوب لا يعالج حكم الماء. وهذا يعني أن استصحاب حكم الماء يعالج مورد الاستصحاب الثاني، استصحاب الثوب، لكن استصحاب الثوب لا يعالج مورد استصحاب الماء. هناك واضح، هذا هو السبب في تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يطبق هذه الفكرة تماما فيما نحن فيه، بناء على أن فعلية الحرمة بعد حصول الغليان في العنب الجاف مما يترتب على شنو؟ على بقاء القضية الشرطية، كما هو مقتضى القول بجريان القضية الاستصحاب التعليقي، وإلا لكان يعني أن الاستصحاب التعليقي أصلا غير جاري. الاستصحاب التعليقي إن كان جاريان فهذا يعني أنه باستصحاب القضية الشرطية نستطيع أن نثبت أنه بعد الجفاف متى ما حصل الغليان تصبح الحرمة فعلية. ففعلية الحرمة بعد الغليان كأنه أثر، نعتبره أثرا شرعيا مترتبا على بقاء صدق تلك القضية الشرطية. إن كانت تلك القضية الشرطية لا زالت صادقة إلى ما بعد الجفاف، إذن يترتب عليه أن هذا العنب الجاف إذا حصل فيه الغليان متى ما حصل فيه الغليان يصبح حراما، الحرمة تصير فعلية. هذا كأنه اعتبرناه أثرا شرعيا مترتبا على بقاء القضية الشرطية، وإلا لو لم يكن استصحاب القضية الشرطية قابلا لإثبات هذه الفعلية لما جرى استصحاب التعليقية من أساسه. إذن ف فنحن لابد وأن نبني على أن استصحاب القضية الشرطية يثبت فعلية الحرمة متى ما حصل الشرط. خب عندئذ نقول بأن الحكم الفعلية بعد حصول الشرط من آثار صدق القضية الشرطية، وليس صدق القضية الشرطية وكذبه من آثار حصول الفعلية وعدم حصول الفعلية عند تحقق الشرط. حصول الفعلية وعدم حصول الفعلية، حصول الفعلية بتحقق الشرط وعدم حصول الفعلية بعدم حصول الشرط، الفعلية حصول الفعلية وعدم حصولها من آثار صدق القضية الشرطية وعدم صدقها. إن كانت القضية الشرطية صادقة ترتب عليها أنه متى ما حصل الشرط الحكم يصير فعلي، وإن لم تكن القضية الشرطية صادقة إذا حصل الشرط ما رح يصير فعلي الحكم، الحرمة ما رح تصير فعلي إذا لم تكن القضية الشرطية صادقة. الفعلية وعدم الفعلية من آثار صدق القضية الشرطية وعدم صدق القضية الشرطية، لاحظتوا؟ دون العكس، ليس صدق القضية الشرطية وعدم صدقها من آثار فعلية الحكم بتحقق الشرط وعدم فعليته. وعليه فالاستصحاب الذي يجري في مرحلة الحكم التعليقي، يعني في مرحلة القضية الشرطية، الاستصحاب الذي يثبت لنا بقاء القضية الشرطية يعالج مورد الحرمة، فيثبت لنا الحرمة، فعلية الحرمة متى ما حصل الشرط. ولكن الاستصحاب الذي يجري في مرحلة الفعلية فينفي الفعلية، وهو استصحاب حلية العنب، هذا الاستصحاب الذي ينفي فعلية الحرمة بعد حصول الغليان، وهو الاستصحاب المعارض للاستصحاب التعليقي، وهو استصحاب حلية العنب إلى ما بعد الغليان. استصحاب حلية هذا العنب إلى ما بعد الغليان، هذا الاستصحاب في مرحلة الفعلية يريد أن ينفي لنا الفعلية، فعلية الحرمة، ويثبت الحلية. هذا لا يترتب عليه الحكم بعدم صدق تلك القضية الشرطية، لأنه الحكم عدم صدق تلك القضية الشرطية ليس من آثار بقاء الحلية، لاحظتم؟ إذن هذا يعني أن استصحاب الحرمة التعليقية يعالج مورد استصحاب الحلية التنجيزية، ولكن استصحاب الحلية التنجيزية لا يعالج مورد استصحاب الحرمة التعليقية. حينان من قبيل مثال الماء والثوب، كما أنه في مثال الماء والثوب قلنا بأن استصحاب طهارة الماء يعالج مورد استصحاب نجاسة الثوب، ولكن استصحاب نجاسة الثوب لا يعالج مورد استصحاب طهارة الماء. هنا فيما نحن فيه صار من هذا القبيل، الاستصحاب الحرمة التعليقية يعالج مورد استصحاب الحلية، يعني يثبت لنا الحرمة الفعلية وينفي الحلية، فيعالج مورد استصحاب الحلية التنجيزية، لأنه يثبت لنا يعني ينفي الحلية، استصحاب التعليقي ينفي الحلية بعد حصول الشرط ويثبت لنا فعلية الحرمة، وهذا يعني أنه يستطيع أن يعالج مورد الاستصحاب التنجيزي، مورد الاستصحاب الحلية، لأن مورد الاستصحاب الحلية أن هذا بل حكمه الفعلي حلية أو حرمة، مورد الاستصحاب الحلية هذا أن هذا الشيء أن بعد الغليان هذا حكمه الفعلي حلية أو حرمة. الاستصحاب التعليقي للحرمة يستطيع أن يعالج لنا هذا الأثر بأن ينفي الحلية ويثبت الحرمة، لكن استصحاب الحلية، استصحاب التنجيزي للحلية لا يثبت لنا مورد الاستصحاب التعليقي، يعني لا يثبت لنا أن تلك القضية الشرطية كانت صادقة أو ما كانت صادقة، لأن تلك القضية الشرطية ليست من آثار الفعلية بل الفعلية من آثار القضية. وهذا يعني أن الاستصحاب التعليقي يتقدم على الاستصحاب التنجيزي. الاستصحاب التعليقي للحرمة يتقدم على الاستصحاب التنجيزي للحلية. هذا ما يوجه به السيد الشيخ رضوان الله عليه القول بالحكومة، يوجه به حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب المعارض له، ولكنه يرده مرة أخرى والوقت ما يساعد على بيان الرد مع الأسف. خل دقيقتين أكو فرصة هالمقدار، خل نطبقه، خل يظل هالكم سطر الأخير هالمقدار خل نطبقه بشكل سريع. يقول بلي وهذا إذا ما طبقنا كنت أظل أشرح مرة أخرى. خلاصة الجواب أنه هذا إنما يبتني على كون الفعلية من الآثار الشرعية للقضية الشرطية، بينما نحن سبق وأن قلنا بأنه أصلا لا حاجة إلى إثبات الفعلية، وإنما الكبرى والصغرى إثبات الكبرى والصغرى كافية لتنجيز هذا الحكم عقلا بدون حاجة إلى إثبات الفعلية. الفعلية ما نثبتها حتى يكون من الآثار الشرعية للقضية الشرطية. هذا الرد الذي يرد به السيد الشيخ رضوان الله عليه من هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين. عندنا مجلس 3 ليالي من هذه الليلة بمناسبة